نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يا له من مطلع سورة تسمى سورة سبأ، وما أجدره بالتدبر والوقوف للتأمل فيه. سبحان الله سبحانه، هو القائم على كل نفس بما كسبت، ولا قائم إلا الله، لا قائم بحق إلا الله، فهو قائم بذاته، وما دونه قائم بإقامة الله له، ولذلك سمي الحي القيوم، قائم على كل نفس بما كسبت، عليم بما فعلت وما تركت. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، القائل في حديثه النبوي الشريف الهادف الكيس: من دان نفسه، الكيس العاقل الفطن اللبيب الحكيم المحترم لنفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق السفيه المجنون المخبول التافه، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعنا في الخطبة الماضية أن هناك مسؤولية، وأن الدار الآخرة ميدان المسؤولية الكبرى. وقلنا إن المسؤولية صمام أمن وضرورة لاستقامة الحياة، ولولا أن هناك مسؤولية لكانت الحياة فوضى. وقلنا نقطة ثانية، وهي أن المسؤولية لا بد منها لتحقيق العدالة، وإلا استوى الصالح والطالح وهما لا يستويان. وقلنا إن المسؤولية دليل على الحرية والاختيار، لأنه لا يسأل إلا من كان حرا مختارا، أما من كان مجبورا مكرها مقهورا فهو لا يسأل. فالله لا يسأل إنسانا عما أكره عليه، ولا يسأل إنسانا كما قلنا وفصلنا فعل شيئا وهو نائم، أو إنسانا فقد عقله، أو إنسانا أغمي عليه، أو إنسانا لا يعقل ولا يحسن الاختيار لأن كان عقله لم ينضج بعد كالصبي الذي لم يبلغ. فالمسؤولية في نقاط تعرف: صمام أمن، نظام حياة، تحقيق عدل، دليل حرية، ثم إنها نعمة، نعمة تقدير وتكريم للإنسان. تسأل بقدر ما يكون احترامك، بقدر ما يكون سؤالك. ونبهنا إلى ذلك كثيرا من زمن، وقلنا حتى فيما قلنا: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وبقدر ما يعظم المرء بقدر ما يكون عسر حسابه. ودللنا على ذلك بمخاطبة الله لأحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهل للرسول المعصوم ذنوب؟ هل له سيئات وخطايا بالمعنى المفهوم؟ كلا ورب محمد، ولكن سميت ذنوبا بالنسبة لعلو مقامه، وما هي إلا أمور جائزة في الدين والشرع، إلا أن غيرها أولى منها. عاتبه ربه أن ترك الأولى وفعل شيئا أقل منه. فبقدر مكانة الإنسان ومنزلة الإنسان واحترام الإنسان بقدر ما يسأل. هذه المسؤولية سمعنا فيها كذلك ردودا وسدا لأبواب قد يتوهم منها الجبر في نصوص جاءت في القرآن الكريم. ومنها على سبيل المثال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يضل من يشاء ويهدي. رددنا على ذلك في الخطبة الماضية، ونضيف اليوم: نحب أن نتدارس نقاطا مركزة. هذه النقاط تبين لنا، أو على الأصح تؤكد لنا، جلال الإسلام وعلوه على كل نظام. كيف ذلك؟ المسؤولية، أخي المسلم استسمع كلمة مسؤولية بمعنى المكافأة أو المؤاخذة، بمعنى الإثابة أو العقاب. هذه الكلمة تقتضي أن يكون هناك سائل، وأن يكون هناك مسؤول، وأن تكون هناك أمور مسؤول عنها، سائل ومسؤول ومسؤول عنه. نتحدث اليوم في السائل فقط. من السائل الذي نسأل أمامه؟ من المعاقب؟ من المكافئ؟ وقد اتفق كل العقلاء وجميع المفكرين على ضرورة وجود سائل مؤاخذ أو مجاز لاستقامة الحياة. أين هذا السائل الذي نسأل عن أمامه ويعاقبنا أو يكافئنا حتى تستقيم الحياة؟ في هذا الموضوع ومن قديم ذهب المفكرون والعلماء والمصلحون فيه مذاهب حسب تعدد الاتجاهات والمشارب. فقد كان هناك ولا يزال مدرسة اسمها المدرسة الأخلاقية، يعني جماعة يهتمون بالأخلاق كما تسمع في عصرنا هذا مثلا فيه نوادي لها اتجاهات وفيه أحزاب لها اتجاهات وفيه أقلام لها كلمات، كل مجموعة لها فكر ولها اتجاه تخدمه وتبحث فيه وتتخصص من أجله. كان هناك مدرسة اسمها المدرسة الأخلاقية، يعني مجموعة من المفكرين اسمهم الأخلاقيون، قالوا لاستقامة الحياة لابد أن يسأل الإنسان أمام ضميره. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن الضمير ضمير الإنسان يعرف كل شيء ماشي ويعدل في حكمه صحيح، ثم إنه ملازم لصاحبه ومطلع على كل شيء ولا يستطيع صاحبه أن يهرب منه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهرب من نفسه ولا من ظل نفسه. فإذا كان الإنسان مسؤولا أمام ضميره استقامت الحياة. كلام يبدو فيه الجمال يبدو. وهناك مدرسة أخرى اسمها مدرسة المدنيين، مدرسة علماء الاجتماع، قالوا إن السائل الذي بسؤاله تستقيم الحياة الرأي العام، فالإنسان مسؤول أمام المجتمع. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان بطبعه اجتماعي مدني لا يستغني عن التعامل مع الناس، وقد ضربنا لذلك مثلا منذ مدة وقلنا إن أبسط حاجياتك التي تحتاج إليها رغيف الخبز، رغيف الخبز الذي تضعه في يدك أو على مائدتك وتأكل منه، لو تفكرت فيه كيف حصلت عليه، كيف وضع بين يديك، ماذا من آلاف الخبراء والعلماء والعمال عملوا في سبيل إحضار هذا الرغيف، لرأيت عجبا ولحمدت الله تبارك وتعالى ولعرفت أنك محتاج إلى أخيك وأن أخاك محتاج إليك. ولا يستطيع إنسان في الأرض مهما أوتي من قوة أن يستقل وحده في إعداد رغيف خبز، وشرحنا ذلك. وما دام الإنسان اجتماعي طبعه ولا يستغني عن التعامل مع الناس، فالمجتمع هو الذي يقيم عمله، يقيم غير يقوم، يقيم يعني يبين قيمته، إنما يقوم بالواو من التقويم وهو التعديل والإصلاح، إنما يقيمه يبين قيمته يعني يثمنه يقول ده يساوي كام وده يساوي كام. المجتمع يقيم عمله، وما دام المجتمع يقيم العمل كل إنسان فينا عنده مسحة إنسانية يحب أن يكون ذا وجاهة وذا قدر واحترام عند الناس، ولذلك يعمل ما لا يعيبه الناس عليه. فالرأي العام ينفع في دفع الناس إلى فعل الخير وفي ردهم عن فعل الشر، وهو الذي يستطيع أن يسأل الإنسان المنحرف وأن يعدله عن انحرافه. هذا رأي المدرسة الاجتماعية. يأتي رأي علماء القانون، علماء القانون يقولون لا، الضمير لا ينفع، الرأي العام لا ينفع، المسؤولية لابد أن تكون لسلطان، سلطان حاكم له سلطة وله رهبة وله خوف، ينتخبه الناس ويملكونه القوة، وهو الذي يضع لهم القانون وهو الذي يعاقب المنحرف ويجازي المعتدل. ليه؟ قالوا أن السلطان قوة فاعلة كما قيل إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. وإذا كان السلطان هو الحاكم فإنه حاكم واحد يعدل في حكمه ويتحد الحكم الواحد في القضية الواحدة. أما الرأي العام هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة، وهذه القرية ترى هذا الشيء جميل وقرية أخرى تراه قبيحا، ودولة تكون كذا ودولة تكون كذا، تختل الموازين. وإنما إذ يكون الحاكم أو السائل هو السلطان فإن الحكم يكون واحدا، ثم إنه بقوته وقدرته يستطيع تحقيق العقاب. أما الرأي العام ينكر شيء، من الذي يعاقب؟ أنت أم أنا أم هذا أم ذاك؟ تختل الأمور. هذه مدرسة. الدين أيها الإخوة، الدين والإيمان بأن هناك قوة وقدرة وإرادة أوجدت هذا العالم ونظمت أمر فطري. والعربي الرجل الأعرابي ولا العربي في الصحراء استدل على وجود الله بالكون وقال كلمات بسيطة ولكنها عميقة. ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل الأقدام تدل على المسير. أفلا تدل أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج على الحكيم الخبير أو على اللطيف الخبير؟ واستدل بذلك على وجود الله. فهناك المتدينون كانت مدرسة وإن لم يكن لها كتاب سماوي، قالوا إن الإنسان لا يصلح ولا تستقيم الحياة إلا إذا كان مسؤولا أمام الله، لأنه يطلع على الصغيرة والكبيرة، وكما سمعنا لا يعزب عنه مثقال ذرة، وإنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وإن الله يعلم كما تلون الآيات، يعلم لا لمجرد العلم، ما في واحد يعلم أشياء كثيرة جدا يقول يا سلام فلان ده يجيب التيهة صح. موسوعة معارف يجمع أخبار وكالات أنباء، ولكن ماذا يبني على علمه وعلى معرفته؟ الله يعلم لا للمتعة لا لإظهار أنه واسع العلم والمعرفة، ولكن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يعلم ليحقق العدل ليحقق الجزاء. فقالوا لا بد من مسؤولية أمام الله. هذه أيها الإخوة أربع مدارس. علماء الأخلاق قالوا الإنسان مسؤول أمام ضميره، ولما تسمع كلمة ضمير انظر إلى نفسك هل عندك ضمير. والمسألة الاجتماعية قالوا مسؤول أمام الرأي العام. مدرسة القانون قالوا مسؤول أمام السلطان. المتدينون قالوا مسؤولين أمام الله. تعالوا معي بعقولكم قبل أسماعكم، بالقلوب والروح قبل النظر والأشباح، تعالوا إلى إسلامكم العظيم الذي كما قلنا يعلو كل نظام. تعالوا إلى الإسلام الكريم لنرى كيف تحدث عن المسؤولية ليتحقق الإسلام أو ليتحقق الخير والصلاح. الإسلام يرى ويقرر أن المسؤولية ليست أمام الضمير وحده ولا الرأي العام وحده ولا السلطان منفردا ولا الآخرة بذاتها دون غيرها، ولكن يرى المسؤولية ضرورية أمام المحاكم الأربعة: محكمة الضمير، محكمة الرأي العام، محكمة السلطان، محكمة الآخرة. ويرى ويقرر أن العدل المطلق إنما هو لمحكمة الآخرة فقط، ولذلك محكمة الضمير تحاكم وتحاكم، محكمة الرأي العام تحكم وتحكم، مسألة السلطان يقضي ويقضى عليه، ولا يقضى عليه إلا الله. الله هو القاضي وهو الحاكم، لا معقب لحكمه. أخذ الضمير وتأليب الضمير ولوم النفس، مؤاخذة الرأي العام، عقوبات السلاطين، كلها عليها ميدان وعليها رقيب، وسيسألون أمام الله تبارك وتعالى. قرر المحاكم الأربعة وجعل لمحكمة الآخرة هيمنة على الثلاث الأول. ماذا قال الإسلام في ذلك؟ ما دليلنا على ما لا نقول؟ وكم قلنا وصرخنا أن الإسلام ليس عبارات إنشائية، ليس كلمات رنانة، ولكن فيه روعة بيان وحسن أداء، وفيه جلال حقائق، فيه جمال الأداء، وفيه جلال المعنى. يقول القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، هذه محكمة الآخرة، وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول، الرسول محكمة السلطان، وتخونوا أماناتكم، محكمة الضمير، لأنها أمانة بينك وبين نفسك، أمانة حملتها أنت مسؤول عنها أمام ذاتك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقبل أن أنتقل للمحكمة الرابعة اللي هي الرأي العام، أقول والله ربنا لما قال لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أعانك، كلفك ألا تخون وألا تعصي، ونبهك إلى باب المعصية. من أين تأتيك المعصية؟ ما هو باب الانحراف؟ باب الانحراف متاع الحياة الدنيا، وما أشده فتنة المال والزوجات والأولاد. ولذلك قال بعدها مباشرة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي سورة أخرى قال: إن من الأزواج والأولاد أعداء لكم. وهذا هو أهم، أشد ما يصاب به الإنسان، يعمل لأولاده من حرام، ويجمع المال من هنا ومن هناك، والنساء فتنة كذلك. فالله تعالى إذ يكلف يعين المسلم على استجابته لما كلف به: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وترك هذه الفتنة إلا من بابها الحلال مسألة شاقة تصعب على النفوذ، ولكن إذا علمت الأجر سهلت وهالت. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. لا تخونوا الله والرسول، هذه محكمتين، الآخرة والسلطان، وتخونوا أماناتكم، دي محكمة الضمير. والمحكمة الرابعة هي الرأي العام. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون، وحجة المؤمنون دي ما قالش والناس، لأن حكم الغوغاء، حكم الذين لا يعرفون الله، حكم السلل الضائعة والفرق التائهة لا قيمة له ولا حساب له، وإنما يحسب رأي المؤمنين. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله تبارك وتعالى إذ قرر هذه المحاكم الأربعة بين العلماء والمسلمون الحكماء ضرورة اجتماع هذه المحاكم، ولا ترى نظاما جمع هذه الوازعات وتلك المؤدبات وهذه الصمامات التي تضمن وتحقق سلامة مسيرة الحياة وفلاح الآخرة، لا تجد ذلك أبدا إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الضمير وحده لا يكفي. يا أصحاب المدرسة الأخلاقية، ويا أصحاب علماء النفس والاجتماع ويا أهل القوانين والسلطة والنظام، ويا من تدينتم بعقولكم ولم تتصلوا بعد إلى نظام السماء، اعلموا أن أقوالكم قاطرة. محكمة الضمير وحدها لا تكفي. لماذا؟ استمع أخي المسلم، استمع. قال الضمير ضمير الإنسان، ولا يصلح أن يكون الإنسان الواحد خصما وحكما. هنا تأتي المجاملة، الإنسان ما يكونش خاص وحكم، هذه واحدة. ثانيا، هذا الضمير سائل غير مضمون، لأنه قد يموت عند كثير من المجرمين، يموت فلا ضمير عنده، بل إن بعض الضمائر قد ترى القبح جمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كثير من الناس، مجموعات هائلة من الناس تفعل القبيح والسوء وتظن أنها تفعل جمالا، تهدم المجتمع وتظن أنها تبنيه، تضيع الحياة ويظنون أنهم قيم وأنهم مثل وأنهم ملك عريض للأمة، يحسبون نفسهم ثروات وهم مهلكات ومدمرات. يقول لك ده ثروة اجتماعية، الثروة ما ينتفع بها، وما حدود النفع والضر، ما نفع إنسانيتي وما نفع ديني، وأما ما لا ينفع الإنسانية ولا الدين فهو ضر بكل يقين. قالوا الضمير منفعش، لا ينفع، لأن الإنسان ما يبقاش خصم وحكم. ثم إن الضمير قد يموت عند المنحرفين، وقد يغير الحكم ميزانه غير مضبوط. ثم الضمير إذ يعاقبني، أنا فعلت سوءا فيك وضميري عاقبني، عقوبة ضميري لي لا تشفي غليلك، لا ترضي نفسك، وإن لم ترضى أنت أيها المجني عليك ستسهر بذاتك. ما هو المفروض بقى أنه لا محكمة إلا الضمير فقط، المفروض هكذا هم يقولون. ولذلك هذه الأقوال أيها الإخوة أقولها، لأن كثيرا ممن يحاربون الإسلام ويحاربون عقيدة الإسلام يرددون هذه الآراء ويقولون يكفي للإنسان أن يكون عنده ضمير، ولا صلاة ولا زكاة ولا شريعة ولا كذا. نقول الضمير ما يصلحش وحده، الإنسان ما يكونش خصم وحكم، الضمير ده قد يموت، تختل عنده الموازين. ثم إن الضمير حتى إن استيقظ وعدل وعاقب صاحبه، هذه العقوبة لا ترضي الإنسان المجني عليه، وما دام الإنسان المجني عليه لم يرضى لابد أن ينتقم، وما دام ده ينتقم وذا ينتقم ويحصل بك الأخذ بالسعر تفسد الحياة. قال ثم إن العقوبة، لماذا قرر الإسلام العقوبة وقرر الحدود؟ لأن العقوبة والحد تؤدب المجرم وترضع غيره، يعني احنا بنأدب واحد خد بالك لا تقع فيما وقع فيه وإلا أخذت ما أخذه. فالعقوبة تأديب للمجرم وذكر وتعليم للغير، فالغير يمتنع عن فعل الجريمة. عقوبة الضمير لا تحقق الزجر والرد. لماذا؟ لأنها عقوبة مغيبة، ضميري يعاقبني، ضميري يحاسبني، محاسبة داخلية، محاسبة غيبية. ولحكمة الله لما جاء في إقامة حد الزنا وهذه الجريمة البشعة قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ ليتحقق الردع والزجر والاتهام. فمحكمة الضمير وحدها لا تكفي، هي لازمة ولابد تكون موجودة، ولكنها وحدها لا تكفي لهذه الأشياء. محكمة الرأي العام وحدها لا تكفي. لماذا؟ لأن الرأي العام هناك مجرمون كثيرون، بل وبعض من يعتقدون أنهم عقلاء لا يحترمون الرأي العام ويشيعون باللغة العامية اللي يسمح كلام الناس له راح ولو جاي. مش بيقولوا كده؟ من سمع كلام الناس لا هو ذاهب ولا هو راجع. يعني لا تبالي بكلام الناس، كلام الناس هذا هو الرأي العام. فهناك كثيرون لا يبالون برأي المجتمع لأنهم لا حياء عندهم. أخي المسلم، أختي المسلمة، أرليح الذي يخاف من الرأي العام ويحترم الرأي العام لا يجاهر بالمعصية. لو كان لدينا احترام للرأي العام، أو لو كان هناك رأي العام، كنا نرى في الشارع ما نرى، كنا نسمع في الشارع ما نرى، كنا نسمع من أجهزة ما نسمع أو نرى فيها ما نرى، كنا نبني من المباني ما نشاهد ونعلم. كلا، الإنسان اللي عنده حياة لا يجاهر بالمعصية، لا يتباهى بها، لا يظهر بها، إذا بنيتم فاستتروا. ولكن أصبحت المباهاة بالمعصية، أصبحت المعصية عنوان الثراء، عنوان التقدم، عنوان الحضارة، وأصبح التحفظ والحياء عنوان الفقر والجمود والرجعية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلما تحلات الأسرة من قيود دينها، أو على الأصح من ضوابط دينها، كلما أرادت أن يقول الناس عنها إنهم ناس هاي، إنهم ناس متقدمون، إنهم وإنهم مهل. رأي العام لا يكفي وحده، أن هناك كثيرين لا يقيمون له وزنا. والإسلام أيها الإخوة قد نبهنا إلى احترام الرأي العام بحادثتين، حادثة قرآنية وحادثة سنية، وهذه مع نبي وتلك مع نبي. الحادثة القرآنية يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وكذا وكذا، وفسر للشابين المسجونين معه إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة، وفسر لهم الرؤيا. وجاء الملك ورأى رؤيا إن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وقال للناس افتونوا في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أقرب كلمة إيه؟ أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الشاب اللي كان طلع من السجن يوسف عليه السلام كان قال له اذكرني عند ربك، عند ربك يعني عند صاحبك. وانتوا احنا نقولوا ايه؟ رب الدار. وانا اقول زوجتك بتعمل تقول لي لا، اما اقول لك ماذا تعمل تقول لي رب البيت. رب البيت يعني خالقه؟ لا، يعني صاحب البيت. اذكرني عند ربك. فنزل، فلما الملك قال الرؤيا بتحصل وعجزوا عن تاويلها، تذكر وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني وتذكر بعد أمة، يعني بعد مدة، أنا أنبئكم بتأويل. ارسلوا إلى يوسف في واحد في السجن صفته كذا. المهم أرسلوا إليه فأفتاهم وفسر الرؤيا وقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعدك عام كذا كذا. الملك لما سمع هذا التفسير، تفسير علمي، تفسير مقنع، قال الملك ائتوني به. الملك يطلب السجين. وكم قلنا قديما لو أرسل إليك شاويش السجن إنك تيجي تقول يا فرحتي يا هنايا يا يوم عيدي، الشاويش ذاته أبو طلال اشتراه تعاوزني تحتك بالجد. هذا هو الملك. بعت ليوسف عليه السلام رسول خاص يقول له الملك يحتاجك أو الملك يطلبك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ لم يغتر بطلب الملك، لم يعبأ بوجاهته عند الملك، ولكنه احترم الرأي العام، احترم الرأي العام الذي أشيع فيه أنه اعتدى على زوجة العزيز الذي أحسن إليه، وأن العزيز سجنه وعاقبه وأصبحت صورته في الرأي العام سيئة. فقال للرسول الذي جاء ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم، ان الملك ابعت له قل له ارسل الى النسوة التي دعتهن امرأتك التي اتهمتني باني راودتها وانظر ماذا يقولن لك لتعلم حقيقة موقفي. والملك اللي يرسل الى النسوة، نسوة الوزراء والكبراء اللي دعتهم مات العزيز على حفلة شاي، شاي كوبليه مش شاي بتاعنا احنا، طبعا الدنيا كلها هتعرف اذا كان تحرك ممثل من جهة الى جهة، الدنيا كلها بتعلم به فملك تحرك هؤلاء وخاصة النساء يعني. فارسل اليهن فجئنا فقال لهن الملك ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. امرأة العزيز حين رأت هذه الشهادة اعترفت وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وظهرت براءته أمام الرأي العام. والحادثة الثانية كانت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولو تعلمون مكانها، وزمانها، وظرفها، لعجبتم وبكيتم إنه محمد. وإنه لفي مسجده، وإنه لمعتكف، وإن الصحابة ليفتونه بآبائهم وأمهاتهم وأرواحهم، وإن التي كانت معه أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها جاءت تزوره في اعتكافه، فخرج يودعها ووقف عند الباب وهي رضي الله تعالى عنها معه، إذ مر صحابيان رضي الله تعالى عنهما فلما رأي الرسول ومعه امرأة أسرع في مشيهما فلاحظهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال لهما على رسلكما، إنها زوجتي صفية أم المؤمنين. فقال له أفيك نشك يا رسول الله؟ فقال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعتكف وأمام الحرم والمرون صحابة يحب أن يبرئ نفسه أمام الرأي العام، لأنه من وقف مواقف السوء التهم يجعل نفسه ليس بعيدا عن التهمة، كما لم تبعد أم المؤمنين عائشة عن التهمة. فما بالنا بأنفسنا؟ ما بالنا وفينا من الوقاحة والبجاعة ما يدل على أننا لا نقيم وزنا لهذا؟ احترم الرأي العام. قالوا هذا الرأي العام مع خطورته لا يكفي، لأن في بعض الناس لا يقدرونه، ثم إن الرأي العام قد يفسد، قد يفسد. أريد أن أكون متفائلا، يفسد نهائي، يفسد وينتهي، وقد كان وشاعت الأمثلة يا داخل بين البصرة ومش عارف ايه، خليك في حالك، ما نوبك مشرة لا مش عارف ايه، ما نوب المخلص لا تقطع هدومه، وهكذا الرأي العام أصبحت الإنعزالية والفردية. قال هذا الرأي العام قد يموت، ويموت متى؟ عند عمومية الفتاة، عمومية البلوى، عندما يستشري الداء ويستفحل المرض وتكثر العلة وتتمكن من المجتمع، تنقلب الموازين ويموت الرأي العام، بل يصبح الذي ينكر أو يوجه إنسانا لا يفهم وإنسانا رجعيا، وأنت لا تدرك معنى الحياة. يا أخي تعلم. وقد كان ذلك في بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما عصيانهم وما اعتداؤهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والرأي العام اللي قد لا يحترم أو قد يموت، الرأي العام هذا قد يجامل، وكثيرا ما يجامل. لو أن عظيما أو وجيها أو غنيا أو قويا صنع شيئا استحسن، ولو أن إنسانا ضعيفا صنع نفس الشيء لقامت القيامة. عجيب، يفعله هذا يكون جميلا، ويأتي من ذا يكون قبيحا. نعم، المجاملة للقوي والظلم للضعيف. فالرأي العام بمجاملته بظلم للأقوياء وظلمه للضعفاء، وبأنه يحتمل أن يموت، ولأنه يحتمل أن لا يحترم وأن لا يكون له صدى، لا ينفع وحده. ومحكمة السلطان لا تنفع وحده مهما كان الحاكم. لماذا؟ لأنه هو والرأي العام هناك جرائم نفسية داخلية هل تطلع عليها؟ الحقد والحسد والغل والضغينة تعرفونها؟ الكبر تعرفوه؟ ما تعرفوهش، لأنها جرائم داخلية لا تطلعون عليها ولا يعلمها إلا الله، فكيف تعاقبون عليها؟ هناك جرائم يصعب إقامة الشهود عليها، إقامة البينة. وكم من جرائم وقعت وطلع وخرج صاحبها براءة لفقدان الأدلة. وهناك جرائم حكم فيها على البراءة بسبب شهادات الزور، فالسلطان لا يكفي. ثم إن السلطان هذا إنسان، من الذي يسأله؟ هو يسأل الناس، فرضنا أنه يكفي الناس، ومن يكفيه هو؟ أليس إنسانا؟ ولا بد من سائل يسأله ليستقيم في إنسانه وسلوكه. ومحكمة الآخرة وحدها لا تكفي. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يستبعدونها، يقول لكم الآخرة فلان، تقول حل لنا يفرش ربنا. وهناك من لا يؤمنون بها، إن هي إلا حياتنا الدنيا. وهناك من يشكون فيها، وهناك من المؤمنين بها من يعتمد على رحمة الله وينسى أنه شديد العقاب، يتذكر غافر الذنب، يتذكر غفور رحيم، وينسى شديد العقاب ذو الطول، أو شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. إلا ما الذي ينفع؟ الذي ينفع اجتماع المحاكم الأربعة، محكمة الضمير لتردع من تردع وتكف ما تكف، والرأي العام الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينزل الناس منازلهم ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله، والسلطان الذي قال الله فيه ورباه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، في مقدمتهم إمام عادل، والذي أدبه الله بقوله ونحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هذه المحاكم، الضمير الذي قال الله فيه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لوامة تلوم صاحبها، وإيه اللي يلومك؟ ضميرك. هذا يرتع من جهة وذاك من جهة، والسلطان من جهة، والله تعالى فوق كل جهة. واستغفر الله العظيم أسفل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.